شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم عليهم وعلى أتباعهم سلاما جميلا كاملا محتفى. أما بعد، أحبة المسلمين في كل مكان، يا معاشر المستمعين والمشاهدين أينما بلغ إليه أثير هذا البرنامج، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله إذا هذا اللقاء المتجدد مع وقفة إيمانية. إن وقفتنا في هذا اليوم لها من الأهمية لا أبالغ لكم إن قلت إنها من أهم الوقفات، من أهم الوقفات، لأننا كلنا محتاجون إلى تطبيقها والعمل بها أمرا إلهيا لا خيرة لنا فيه. لأن الله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لنا فيها خيار، وليس لنا فيها أن نتراجع عنها. إن هذا الإيمان الذي نتحدث عنه الآن هو في العبادة. العبادة، هل أنت مخير يا أيها العبد في أن تعبد الله أو لا تعبده؟ هل لك أن تتراجع؟ ليس لك أن تتراجع. إن العبادة لأجلها خلقت، ولأجلها أنا خلقت، لأجلها خلق الله الجن والإنس. ما خلقهم ليأكلوا ويناموا ويتناسلوا ويلعبوا ويلهوا ويقطعوا أوقاتهم بما لا فائدة منه، إنما خلقهم لهذه القيمة العظيمة وهي عبادة الله. أنزل الله أبانا آدم وحواء أمنا عليهم السلام وتناسلوا في هذه البسيطة، لماذا؟ لعمارة الأرض بعبادة الله. كأني أسمع سائلا يقول: أين الدليل على ما تقول يا شيخ؟ الدليل تقرؤونه جميعا في القرآن. قال الله جل وعلا في سورة الذاريات في أواخرها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في سورة البقرة في أوائلها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم. فأمر العبادة أمر لا مزايدة فيه ولا إشكال فيه ولا تراجع عنه، لأنك ستعبد، إما تعبد ربك فأنت عندئذ السعيد وأنت المفلح في الدنيا والآخرة، وإما أن تعبد غيره وهذا هو الخسران المبين، لأنه أوبقك أشد إيباق بأن صرفت حق الله لغيره. في هذا المقام أتذكر بيتا ذكره العلامة ابن القيم في قصيدته النونية الكافية الشافية في اعتقاد الطائفة الناجية في أمر العبادة، يقول: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق، أي من العبودية التي خلقنا لها. نحن خلقنا لعبودية، لكن ليست عبودية كل أحد. لم نخلق لنعبد يعبد بعضنا بعضا، فإن هذه تسف بالإنسان وبقيمته وبكرامته التي كرمه الله بها على سائر خلقه. ولقد كرمنا بني آدم. ليس من كرامة الإنسان أن يعبد غيره، يعبد العظيم أو الملك أو الكبير أو يعبد الجماد أو الضريح أو القبر، وإنما قيمتك يا أيها الإنسان ويا أيها المكلف من جن وإنس أن تعبد من خلقك، من رزقك، من رباك؟ من أوجدك من عدم؟ هربوا من الرق الذي خلقوا له. نحن خلقنا رقا لله وعبودية له. إذا لم يكن الإنسان لله عبدا كان لغيره عبدا. قال فبلوا برق النفس والشيطان. نعم، بلوا برق النفس والشيطان، صار عبدا لنفسه أو عبدا للشيطان. إذن العبودية لا بد منها، فإن كانت لله فهذا الفلاح والنجاح وهذا التوفيق وهذه هي السعادة الحقيقية، وإذا كانت لغير الله فبئس تلك العبودية، والله بئس العبودية والعبادة أن تكون لغير الله. إن من عباد الله يا أحبتي من يعترف بأنه عبد لله لكن عند تطبيقه يعبد غير الله. اسمه عبد الله، عبد الرحمن، عبد الحكيم، عبد الرحيم، لكنه في حقيقته لم يعبد الله ولا الرحمن ولا الحكيم ولا القدير، وإنما عبد شهوته وعبد هواه وعبد فرجه وعبد ما ألفه مع قومه ومع جماعته من تعظيم غير الله تعظيم عباده. إذن ما هي العبادة؟ ما معنى العبادة؟ لو سألك يا أيها المسلم أو يا أيتها المسلمة أي أحد ما معنى العبادة التي أنتم تكررونها وتدندنون عليها وتدعوننا إليها؟ ما هي العبادة؟ العبادة هي بكل بساطة هي ذل وخضوع لمن تعبده وتعظمه، طريق معبد أي ذلل وخضع حتى أصبح سائغا يسير الناس عليه، هذا 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 المعبد المذلل. فالعبادة ذلة وخضوع يبدأ من القلب الذي هو الأساس ثم يظهر على الجوارح وعلى الأقوال وعلى الأعمال، لمن؟ لله جل وعلا. والعبادة في الحقيقة مبناها على ركنين أساسيين. نعم، كل عبادة مبناها على هذين الركنين. الركن الأول هو محبة من تذل له وتخضع له، محبة عبادة. الأمر الثاني هو الذلة والخضوع والخشية لهذا الذي تعبده وتعظمه. يقول ابن القيم ويعجبني رحمه الله، ابن القيم عنده هذه اللفتات أقدره الله على أن يسوغها نظما، يقول وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. كل عبادة لم يكن فيها الذل والحب فإنها ليست بعبادة. سأعطيكم على هذا أمثلة. الإنسان يخاف من السبع، من الأسد، أو من الظلام، أو من الجن. هل خوفك من هذا العدو معه حب له أو مجرد خوف، مجرد خشية قد تورث الخضوع لكنها ليست عبادة؟ الله جل وعلا تخافه وتخشاه يا أيها المؤمن، وفي نفس اللحظة وفي نفس الآن تحبه وتتقرب إليه، فاجتمع فيه الأمران. يقول قائل طيب أنا والدي أحبهما وأخضع لهما، أحبهما، يمكن حب الوالد، حب الإنسان لوالديك أعظم من حبه لأي شيء، ويخضع ويذل لهما، هل هذه معناها أنك تعبد والديك؟ الجواب لا. لما؟ لأن خضوعك وذلتك لوالديك هو بأمر ربك جل وعلا وبتعبد الله لك. أين ذلك؟ ما دليله؟ ما أصله؟ في قول الله جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله أمرك وتعبدك بأن تذل لوالديك، الذل للوالدين لكنها طاعة لربك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله جل وعلا هو الذي تعبده حبا له وخضوعا وذلة له، وبهذا اجتمع ركن العبادة فيه. العبادة من العلماء من عرفها بتعريف أبسط فقال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله، يحبه منك أن تفعله، يحبه منك أن تعتقده، يحبه منك أن تقوله، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة كالصلاة والصيام والحج، والباطنة كأعمال القلوب والتوكل والرغبة والرجاء والخشية. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هل يمكن أن يعيش الإنسان بلا عبادة؟ لا يمكن، والله لا يمكن، مهما كان اعتقاده ومهما كان مشربه ودينه، إن لم يكن لله عبدا كان لغير الله رقيقا وذلة وعبدا. لكن ماذا تختار لنفسك يا أيها العاقل، أنت يا أيها الذكي، يا من أمتعك الله بالعقل والإدراك والشعور والإحساس، هل تحب أن تكون لله عبدا أو تكون لغيره عبدا؟ إن كنت لله عبدا فأبشر، لأنك حققت مراد الله فيك وأصبحت في هذه العبودية وطبقتها عملا واعتقادا. وإن كنت لغير الله عبدا فأنت وذاك، أنت واختيارك، لأنك على مفرق طرق. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الناس بأشياء من واقع مشاكلهم واستشكالاتهم في حياته، حب الناس للمال حب عظيم، قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم فجعل هذا عبدا للدرهم للريال والدولار، تعس عبد الدينار عبر مرة بالدرهم ومرة بالدينار لأنهما ذهب وفضة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة وهما أنواع من الأكسية واللباس، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، دعا عليه بالتعاسة صلى الله عليه وسلم، والتعاسة ضد ماذا؟ ضد السعادة، دعا عليه بماذا؟ تعس وانتكس بالانتكاسة، وإذا شيك إذا أصابته شوكة فلا انتقشها فلا أزالها. ثم ذكر حال الذي كان لله عبدا، ثم قال طوبى لعبد، ما طوبى؟ طوبى هي الجنة، الجنة هي طوبى، من أسماء الجنة طوبى، وطوبى أيضا اسم لشجرة عظيمة في الجنة يسير الراكب تحتها 100 سنة لا يقطعها. تخيلها إن كان خيالك قد يسرح فيستوعبها، ولا أظن خيالي وخيالك يبلغ إلى ذلك، ولا مجرد التخيل. لماذا يا أخواني؟ لأن الله أعد لعباده المؤمنين الصادقين في الجنة ما لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر على قلب بشر، أي بشر. طوبى لعبد آخذ عنان فرسه في سبيل الله، في سبيل الله ليس في سبيل الشيطان ولا في سبيل القبيلة ولا في سبيل الحمية ولا في سبيل الحزب، وإنما في سبيل الله عبودية لله، طبق فيها معنى العبادة في الجهاد، لأن الجهاد تعتريه هذه المرادات وهذه المقاصد. لما جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية، أي على قومه وعلى بلده وعلى أرضه، والرجل يقاتل شجاعة ليقال ما أشجعه ما أفرسه، والرجل يقاتل للمغنم مرتزق يريد الغنيمة والمال والراتب، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم قولا فصلا لا مجاملة فيه ولا مزايدة عليه، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يقول عليه الصلاة والسلام طوبى لعبد آخذ عنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، أي في ساقة الجيش، في أي موضع في أي منصب مع المجاهدين هو راض بذلك، لأن عمله لله لا لأجل الرتبة والراتب والمنصب والجاه. إن كان في الساقة كان في الساقة، أو كان في الحراسة كان في الحراسة، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إذا استأذن لم يؤذن له، لأنه في حالة، في صورة بدنه وصورة حاله ليس في محل الانتباه لشأنه ولا التعظيم لحاله. إن استأذن لم يؤذن له، وإذا حضر لم يؤبه له، وإذا افتقد وإذا ذهب لم يفقد. لو أقسم على الله لأبره، لأن عمله لمن؟ لا للناس، ولكن يتعبد به لله جل وعلا. إذا علمنا هذا يا أحبتي، يا أيها المسلمون في كل مكان، فلنسأل أنفسنا، هل عباداتنا كلها لله، أو أنها اعتراها ما اعتراها من الصوارف؟ والشيطان أحرص ما يكون على أن يصرف العبادة فيجعلها لغير الله. هل غضبنا وفرحنا وانتصارنا لله؟ هل تجردنا من علائق الدنيا وعلائق رغباتنا وشهواتنا لله؟ كل منا يسأل نفسه هذا السؤال. واعلم يا أيها الموفق ويا أيتها الموفقة أن الشيطان له مداخل وله صوارف. أعظم ما يصرف الشيطان الإنسان عن هذا الأمر أن يصير عبادته لغير الله، لهوى نفس اشتهائها. ولهذا جاءت العبادات متنوعة لئلا تألفها فتمل. قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، أي على قدر طاقتكم، لا تتعبوا أنفسكم ولا تتخاذلوا عن عبادة الله، فإن الله لا يمل حتى تملوا. عباداتنا صلاة، صيام، والصيام ما هو في كل العام، يأتي مرة في الشهر. الصلاة ليست في كل وقت، في خمسة أوقات. زكاة على رأس الحول، حج في العمر مرة، بر وإحسان، صدقة وصلاح، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. والإنسان قد يجد نفسه في شأن أعظم منه في الشأن الآخر، يجد نفسه في قيام الليل، الآخر لا يجد نفسه إلا في طلب العلم، الثالث يجد نفسه في البذل والإعطاء والصدقة، الرابع يجد نفسه في خدمة الناس. هذه كلها عبادات تتكامل معها حاجات الناس في عمارة الدنيا، ثم مع ذلك يثيبهم الله ويجزيهم عليها الجزاء الحسن. لما؟ لأنها كلها في منطوق العبادة إذا كانت لله عز وجل. صلاتك، قيامك، ذهابك، إيابك، نومك، أكلك، شربك، استحضر فيه معنى أنك تتعبد لله به، وانظر ما يكون في رصيدك وفي ميزان حسناتك من الثواب والجزاء من الله على ذلك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هل من العقل أن نعبد غير من خلقنا أو غير من رزقنا؟ هذا خبل في العقل واضطراب في الدين، وهذا لا يليق بك يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أنا أوان انقضاء هذه الحلقة، أسأل الله أن نكون وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من